أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال قدس الله روحه: باب القول في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. في بشير الباب عندكم في الاستنجاء ما بشي آداب قضاء الحاجة. يستحب لمن قصد الغائط أو البول أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا قد نص عليه في أول الأحكام. والوجه في ذلك أن كشف العورة من غير ضرورة محرم في الملأ ومكروه في الخلاء، فاستحب أن لا يكشف عورته إلا عند ضرورة، وهو بعد أن يهوي للجلوس ليكون قد سلم مما حرم أو كره. إذا بدو مهوي للجلوس بدو مضطر لكشف عورته ولا بأس نجس ثيابه. وهذا يدل على أنه يكره البول قائما، لأنه إذا منع من كشف العورة إلا بعد أن يهوي للجلوس فقد تضمن ذلك المنع من البول قائما. وأخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا علي بن داود بن نصر قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الإصبهاني قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فقد صح بهذا الخبر ووضح ما اختاره الهادي عليه السلام. ماذا هو الحديث بلفظ الهادي؟ إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فأما التعوذ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن قاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الحشوش محتبرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروى محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان إذا دخل المخرج قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. مسألة: ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها. قال القاسم عليه السلام: وهو في الفضاء أشد، يعني استقبال القبلة في الفضاء أشد من استقبال القبلة في العمران، لأن في العمران بفاصل وبه جدر، لكن ما بل أنها أشد في النهي، ولا كله مكروه في الفضاء والعمران، لكن الكراهة في الفضاء أكثر. وهذه الجملة قد نص عليها القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي، ونص عليها الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام والمنتخب جميعا. فأما القاسم عليه السلام فقد صرح بأن النهي عن ذلك على سبيل الكراهة دون التحريم. وإليه أشار الهادي عليه السلام في الأحكام، فأما في المنتخب فإنه أومأ إلى التحريم، كلها بلا إشارة، هذه في الأحكام إشارة وهذه في المنتخب إيماء. الهادي هو حكيم، إذا به مسألة مترددة ما بيذكر أنها حرام ولا أنها ما هي حرام، يقول لا ينبغي، هو بدي أحسن أجل يتركها. ووجه تحريمه ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبال ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحي قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا الحديث دل على التحريم من ناحيتين، من ناحية النهي والنهي يقتضي التحريم، ومن ناحية الأمر يقول شرقوا أو غربوا والأمر يقتضي الوجوب. في ذهني أن أبا جعفر محمد بن سليمان الكوفي سأل الهادي عن الحديث هذا هل هو صحيح؟ قال نعم. قال فإذا قال العامة إنه ليس بصحيح قال فقل لهم إنه صحيح. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قالوا لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بالغائط أو البال. وهذا في أمال أحمد بن عيسى. ووجه كون النهي الوارد في هذا الباب على الكراهة، بل حين يوجه الكلام الذي أشار إليه في الأحكام إن قال إنه مكروه تقول له الوجه. ووجه كون النهي الوارد في هذا الباب على الكراهة ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود ابن أبي دواد وهي الشيء دواد وداود ابن أبي دواد هو من المعتزلة ما هو من أهل الحديث، وابن أبي داود هو ابن أبي داود صاحب السنن. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن ابن عمر أنه قال يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث، وقد اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظهر بيته وهو يقضي حاجته محجوزا عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة. هذا الحديث جعلها المؤلف صارف الحديث النهي عن التحريم صارف له إلى الكراهة، لكن كلامه ما هو قوي كلام ابن عمر. قال يتحدث الناس عن رسول الله بحديث، والحديث هو النهي عن استقبال القبلة، يشتي يكذبه ابن عمر، يريد أن يكذبه بأنه قد رأى النبي هو مستقبل القبلة. أنا أعتقد أنه باطل كلام ابن عمر نفسه، لأن الذين رووا النهي عن استقبال القبلة ثقات، منهم علي عليه السلام وغيره، ولا فيه خلاف في هذا النهي. وسلمان عاد تقدم في حديث سلمان حديث مشهور، فابن عمر يريد يطعن فيه مع أن يتجسس على النبي في بيته، ما هو مقبول، هو المخطئ هو. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحداء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفرج، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة. قدم دولا قبا يكبرها مدام قبا يمتثلوا الأمر النبي ونهيه، والنبي الذي أمر أمر بأن يشرقوا أو يغربوا. هذا حديث ضعيف، هو حديث ابن عمر، والمؤلف ما عمل به، ما بلا جعل الصارف للنهي جعلها قرينة، قرينة لصرف الأمر والنهي، لأن ظاهر الأمر للوجوب والنهي ظاهرتها التحريم. والحديث الأول مما أورده المؤلف: لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول، هذا نهي، شرقوا أو غربوا أمر. فالمؤلف ما طعن فيه، بل حكى عن ابن عمر التشكيك فيه، هذا ضعيف، هذا رواية عائشة. وفي العلماء من فصل بين الاستقبال والاستدبار، فحضر الاستقبال وأباح الاستدبار، وهو أبو حنيفة وأصحابه، وذلك لا وجه له، لأن النهي ورد فيهما جميعا. وحديث ابن عمر وعراك ورد عن عائشة في الاستقبال، وأبو حنيفة يمنع منه. حديث ابن عمر الذي سوغه هو الاستقبال، وأبو حنيفة يقول إن الاستقبال حرام، عكس، على أن الاستقبال إذا ثبت المنع منه كان الاستدبار مثله، بعلة أنه أفضى بالفرج إلى القبلة عند قضاء الحاجة، أفضى بالدبر إلى القبلة، ولأن الغرض في ذلك تعظيم القبلة، فالاستقبال كالاستدبار. وذهب الشافعي إلى أن الحضر في الاستقبال والاستدبار جميعا إذا كانا في الفضاء، وأباحهما في العمارة. وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يخرج مذهب أصحابنا على ذلك، وقد أشار إليه القاسم عليه السلام بقوله: وهو في الفضاء أشد. لكن قد بين أبو طالب في التحرير وغيره من كلام القاسم ما فيه دلالة على ما ذكر أبو العباس، لأن أشد اسم تفضيل، اسم التفضيل يدل على المشاركة والزيادة، يدل على أن الفضاء والعمران مشتركة في النهي، وأن الفضاء أكثر فيه زيادة في النهي. والوجه في ذلك أن الفضاء كله يجوز أن يكون موضعا للعبادة والصلاة، وليست العمارة كذلك، لأن الأخلية منها لا تجوز الصلاة فيها، الأخلية يعني بها الحمام. فالموضع الذي يختص بقضاء الحاجة والمنع من الصلاة فيه لا يمتنع ألا يراعى فيه حكم القبلة في الاستقبال والاستدبار، وليس كذلك الفضاء لكون جميعه مصلى، على أن استقبال القبلة في الفضاء لا خلاف في المنع منه، إلا ما يحكى عن صاحب الظاهر، وما لا خلاف فيه أولى بالتشدد فيه. لا بأس أن الفضاء أشد كراهته. فلذلك قال القاسم عليه السلام: إنه في الفضاء أشد. وفيه أيضا أن حديث الترخيص، وهو حديث ابن عمر وحديث عراك عن عائشة، وردا في العمارة. فإن قيل: فأبو أيوب ذكر أنهم كانوا ينحرفون ويستغفرون الله حين وجدوا بالشام مراحيض قد بنيت نحو القبلة، قيل له: ذلك فعل منه، ولا يمتنع أن يكون رأى ذلك لما كان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سماع ما ورد في الترخيص. فإن سألوا عما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله قال كان نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قيل لهم لا يمتنع أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك في العمارة، وهو فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه. العموم هو الإطلاق، ما هو سابر نقول إنه عام، إنه يشمل العمارة والصحراء. وهذا التأويل أولى من حمله على النسخ، لأن الأخبار ما أمكن فيها الاستعمال لم يجد حملها على النسخ، لأن في النسخ إبطال، فيه إبطال لأحد للحديث الأول. مسألة، ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين. لكن الذي تقدم الحديث أنه بالنسبة للنهي عن الاستقبال والاستدبار هو محقق، وهو مجمع عليه بين أهل العلم بين أهل الحديث، وإن كانوا مختلفين في المسألة الفقهية. إحنا ما بنعول عليه، ما بنعول إلا على الأدلة، والدليل جاء بالنهي عنه. أما بالنسبة لكون الشيء محرم أو مكروه، هو عايد على الاستنباط، ما هو على صحة الحديث من عدم. فالحديث قد صح، حتى أن أبا جعفر كما قدمت لكم سأل الهادي، قال إذا قالوا أن الحديث ما هو صحيح، قال فقل لهم إنه صحيح، ويدل على قوته. والحديث موجود في كافة كتب الحديث، حديث النهي عن الاستقبال والاستدبار من طريق علي عليه السلام، ومن طريق سلمان وغيرهما. أما ذي فعل ابن عمر هو مؤثر، بأيس برجوه نفس العضادة مستقبلة اللي قبله، والنبي بينحرف عنه، ولا جهو توهم جهورات زين حجار وقدر انها حدث الحمل. اما منه هو مخطئ، انت قال له جيت شاقر على اماكن النبي وتجسس عليه، قال طلع من فوق الجبل، او سابر نعمل بكلام نترك نصوص صحيحه. ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين، وهذا قد نص عليه في المنتخب، هو الكلام موجه لقوله بالماء لأنه محل النزاع. بعضهم يقولوا ما يشترط الماء، يكفي تجفف بعد البول، لأن التجفاف يجفف الماء، وأقصد ما هو رجل وجوب الاستنجاء في نفسه، لأن اسمه استنجاء نفس التجفاف يسموه العرب، ولذا جعل في أول الباب قال باب القول في الاستنجاء، يسموه البول ولا والتجفاف يسموه استنجاء كله، لأن الاستنجاء إزالة النجو، والنجو هو البول والغائب. إنما هذا الكلام الذي في شرح التجريد كما قدمت لكم مرار، إن الإمام المأيد بالله يصب همته في الاحتجاج، والاحتجاج ما هو بيجيبها إلا في المسائل اللي فيها خلاف، فإذا في مسألة ما فيها خلاف ما بيكثر، بيمشيها ولا يطول. فهنا كلام العموم العام الأكثر هم يقولوا إنه ما هو واجب الاستنجاء بالأصل، الاستنجاء بالماء، إنما يجوز الاستنجاء بالتراب والأحجار والعتب، فبيصب نقاشة فيها ويبين إن الماء شرط في الاستنجاء. لكن هنا إشكال قوله يجب الاستنجاء بالماء على من كل خارج من السبيلين، الظاهر ما هو واجب إلا للصلاة إذا هو شيء يصلي، أما إذا ما هو شيء يصلي فيكفي الاستجمار والتجفف، والاستنجاء أفضل، وهو ما يقصد إلا كذا، يعني إنه ما يجي للصلاة إلا الاستنجاء بالماء. وهذا قد نص عليه في المنتخب، والذي يدل على ذلك ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة سألته هل يجزي امرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال لا إلا أن لا تجد الماء. فإذا ثبت ذلك في النساء ثبت في الرجال، إذ لم يفصل أحد من المسلمين بينهم في ذلك، ما أحد قال، ما بدأ أحد فرق بينهم يقول ما بلا واجب على النسوان ما الرجال ما هو واجب عليهم. ويدل على ذلك ما أخبرنا به محمد بن عثمان بن سعيد النقاش قال حدثنا الناصر للحق عليه السلام قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الحديث. فجعل قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مراد قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى كون الأرض طهورا بشرط عدم الماء. لأن النبي ذي أمر الآية، الرسول صلى الله عليه وآله قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مراد قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ما بالله كأن المؤلف مريع، الواحد يقول قال الله إلا قال الرسول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقول طهورا يدل على أن الأرض مطهرة، يدل على أنه يكفي في الاستنجاء المسح بالتراب. فالمؤيد بالله جواب عليه بأن النبي أورد الآية وجعلها جعل كلامه تفسير لها، أو جعل الآية تفسير لكلامه، جعل كلامه مراد الله في قوله فلم تجدوا ماء. إذن فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا معناه إذا لم يكن هناك ماء، فاقتضى كون الأرض طهورا بشرط عدم الماء. وإذا ثبت ذلك ثبت أن الاستنجاء بالحجر والمدر لا يجوز مع وجود الماء، لا يجوز للصلاة. ما بل أن الإمام تسامح كله في صدده لأنه يبدو في أول الوضوء. وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال حدثنا الناصر للحق عليه السلام قال حدثنا محمد بن منصور عن داود بن سليمان الأسدي قال أخبرنا شيخ من أهل البصرة يكنى أبا الحسين عن أصرم بن حوشب بن الهمداني عن عمر بن قرة عن أبي جعفر المرادي عن محمد بن الحنفية قال دخلت على والدي علي بن أبي طالب عليه السلام فإذا عن يمينه إناء فيه ماء فسمى ثم سكب على يمينه ماء ثم استنجى في حديث طويل، ثم قال يا بني افعل كفعالي، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. هذا أمر يعني يقوله افعل، فيدل على أن الماء واجب استخدامه في الاستنجاء. هذا الحديث الطويل باجيب هل مأيد بالله في باب الوضوء. الحديث الطويل هو أنه لما استنجاء هب دعاء، ودعاء عند المضمضة، ودعاء عند الاستنشاق، ودعاء عند غسل الوجه، عند وهو الدعاء الموجود في علوم الدين وأركان الإسلام، هو نفسه الذي في خبر ابن الحنفية. احنا فعلنا بدله دعاء الذي رواه الهادي عليه السلام في الأحكام عن أمير المؤمنين، هو متقارب لكن رواية الهادي أقوى. هذا حديث ابن الحنفية اللي أشار إليه بقوله في حديث طويل، فالطول هو جاء في الأدعية في دعاء عند كل عضو، وهو الذي أورده في شرح الأزهار وفي التاج المذهب وفي علوم الدين وأركان الإسلام وفي البيان. الشاهد في قوله ثم استنجى، ورجع قال افعلك في عالم، والأمر يرتضي الوجود. وقد كان القاسم عليه السلام يستدل بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيقول لم ينقل الله الجائي من الغائط عن الماء، لم ينقله عن الماء إلا عند عدم الماء، فيجب أن يكون الاستنجاء بغير الماء لا يجزي مع وجود الماء. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال قال علي عليه السلام إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء. هذا يدل على أن الماء وجب بسبب زيادة الوسخ في البراز. هذا الإشكال في عبد الملك بن عمير، وعجيب أن يروي عن علي عليه السلام وهو الذي قتل عبد الله بن يقدر الربيع الحسين، فإن الحسين عليه السلام أرسل بكتاب إلى أهل الكوفة مع أخيه من الرضاعة عبد الله بن يقدر ومسكه عبيد الله بن زياد وأمرهم أن يرموا به من فوق القصر فتكسر، فجاء عبد الملك بن عمير وقطع راسه، ولما لاموه الناس قال إنما أردت أن أريحه عاد يقعد يتعذب. وفيه شخص آخر عبد الملك بن عمير من الشيعة لكنه من التابعي متأخر، وهو ذا رواه عن علي، يمكن أن هذا الشيعي المتأخر وجهه رواه عن علي مرسلا، يعني ما اتصل بعلي. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعله وأنا أستحييهم. شوف فيها حياة خيرات بنت تستحي، مرة تستحي جار ومرة ما فيها حياة. ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف أن الزائد على قدر الدرهم من المتعدي للشرط يجب إزالته بالماء متى وجده، والعلة فيه أنها نجاسة يمكن إزالتها بالماء من غير مشقة عظيمة، فوجب أن يرد إليه ما خولفنا فيه من هذا الباب لهذه العلة. والدليل على صحة هذه العلة أن تلك لو لم تكن نجاسة أو كانت مما لا يمكن إزالتها أصلا أو لا يمكن إزالتها إلا بالمشقة كالنجاسة تكون على الجرح ونحوه لم يجب إزالتها، ومتى حصلت هذه الأوصاف وجب إزالتها فعلم أنها هي العلة. ولأنه مجمع على هذا التعليل، لأن المخالفين يقولون كما ذكر المؤلف أن ما زاد على قدر الدرهم من المتعدي للشبج فإنه يجب إزالتها بالماء، الدرهم البغلي لا يجوز نفس النجاسة قدر الدرهم حجمها. لا في حجمها في كبرها. ولا تنتقبوا باليسير من الدم الذي لا يسيل مثله لأنه عندنا غير نجس. لا تنتقض يعني هذه العلة لا ينقضها يقول ما هي مؤثرة لأن الدم اليسير الذي لا يسيل مثله لا يجب إزالته بالماء. قلنا لأن ما هو نجس. ما هو سوى هو الدم الملبول إنه نجس كله قليله كثير. هذا لا عند المخالفين فإذا قدوا بقدر الدرهم متفق عليه فنحن نديش عليه ما كان أقل منه لأن العلة أنها نجاسة يمكن إزالتها بالماء من غير مشقة عظيمة. يسير من الدم ما هو ناقض الآن ما هو نجس فيقولوا قد يسير من الدم ما هو واجب إزالته بالماء. قلنا ولا بغير الماء لأن ما هو نجس ما كان أقل من القدرة لأنه عندنا غير نجس أو يقال إن ذلك يؤدي إلى المشقة. وأما ما روي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة أحجار ينقين المؤمن فلا ظاهر له. وذلك أننا قد علمنا أن ثلاثة أحجار قد لا تنقي ويبقى بعدها القدر. وإذا لم يكن له ظاهر فتأويله إذا لم يجد الماء. ولو كان له ظاهر لكان الواجب أن يخص حال وجود الماء بالأدلة التي ذكرناها. فأما ما روي عن ابن مسعود أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته فقال التمس ثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وطرح الروثة وقال إنها رجس فليس فيه دلالة للمخالف. استدل بها المخالفون على أن يكفي الاستنجاب الحجر لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجدا للماء ولا أنه لم يستعمل الماء بعده. هو محتمل أن النبي استنجاب حين رأى الماء على أن قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله يعني الاستنجاء بالماء بعده يبين أنه اقتصر على الأحجار لعدم الماء على أنه لا بد لأبي حنيفة أن يتأول الخبرين إذا سئل فيما زاد على قدر الدرهم من القدر المتعدي للشرط. وكذلك لا بد للشافعي من تأول فيما تعدى الشرط قليلا كان أو كثيرا. الشافعي يقول وجوب تطهيره بالماء إذا تعدى الشرط له أقل من الدرهم. فإن قيل إن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين هي في مجموعة الإمام زيد عشر من سنن المرسلين وعد منها الاستنجاء فيحتجوا بها على أن الاستنجاء ما هو واجب إذ لقول السنن. قيل له المراد بسنن المرسلين ما داوموا على فعلها. السنن الذي داوموا عليه ألا ترى أنه ذكر فيها الختان وهو فرض على أن اسم السنة ينطلق على الفرض. ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سكت السماء العشر فليس فيما ذكروا دلالة على أنه غير واجب. عندنا ذي الحديث إن فيه نقص باجه سن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما سكت السماء العشر يجوز في الشاهد إلهنا.
وإليكم.